ينفقون. يعني ما هو الشيء الذي ينفق؟ فضة، ذهب، ماذا بارك الله فيكم، طعام، ثياب. هذا هو السؤال. والجواب أنفقوا لهؤلاء الأصناف، للوالدين وللأقربين ولليتامى المساكين في السبيل، أنفقوا لهؤلاء لهذه الأصناف. ففي الظاهر أن السؤال في شيء وأن الجواب في غيره. الآن الشنقيطي يقول: فإن قيل كيف أجاب الله تعالى في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال؟ حاصل ما سنذكره يا أخوان سنقرأه، أن الصحيح أن سؤال الصحابة يسألونك عن الأهلة أي عن حكمتها، وليس السؤال عن لماذا تبدو صغيرة ثم تتكامل ثم كذا، هذا أمر. ويسألونك ماذا ينفقون أيضا، يعني سؤال في موضعه، سؤال في موضعه. طيب، ولذلك جاء يعني في أقوال كما ذكر السيوطي في الدر المنثور عن كثير من السلف، يعني ذكر هناك عن بعض السلف أن السؤال يعني في ماذا، في ليس في الشيء المنفق، وإنما في وجه الإنفاق، وإنما في وجه الإنفاق. فالسؤال فالجواب مطابق للسؤال في الموضعين كليهما، فلا يصح ولا يسلم هذا التمثيل لهذا الفن من أسلوب البديع وأسلوب الحكيم. قال: فإن قيل كيف أجاب الله في الآيتين بجواب غير مطابق للسؤال؟ فالجواب أن السؤال ضربان جدلي وتعليمي. فالجدلي يجب أن يطابقه جوابه كما عرف في فن المناظرة، الجدلي يجب أن يطابق جواب السؤال. كيف من جاء تقول زيد، كيف حالك تقول بخير، أين ذهبت تقول إلى السوق، يجب أن يطابق هذا الجدلي كما عرف في فن المناظرة، يعني في فن المناظرة والحوار. والتعليمي يبنى فيه الأمر على حال السائل، كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله، فتجوز المخالفة فيه، ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل على غير مراده، ولكنه كلمه بما فيه له الفائدة. فلم يقم دليل من عقل ولا نقل على أن الله حمل سؤالهم عن الأهل على غير مرادهم، بل بين لهم الحكمة وترك ما لا فائدة لهم فيه، مع أن جماعة من السلف، وهذا هو الصحيح، صرحوا بأن السؤال عن حكمة خلق الأهلة. فالجواب إذن مطابق للسؤال، وانتصر السيوطي غاية الانتصار، وعليه في الأمر واضح، وعليه في الأمر واضح. فإن كان سؤال الصحابة عن خلق الأهلة فهذا واضح، طابق جواب السؤال. وإن كان عن هذا الذي ذكر، فقال الشنقيطي: السؤال يكون جدليا ويكون تعليميا، وهذا من قبيل السؤال التعليمي، وينظر كلامه في الموضع المشار إليه. قال عندنا: وقال ابن حجاج أين كذلك، يقال يعني أنه من السؤال التعليمي، من السؤال التعليمي، يعني كما ذكر هنا أن السؤال التعليمي مبني يبنى فيه الأمر على حال السائل، كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله، فتجوز المخالفة فيه، ولا يلزم من ذلك أن المسؤول حمل كلام السائل على غير مراده. هم يقولون في أسلوب الحكيم يحمل الكلام على غير المراد، ولكنه كلمه بما فيه له الفائدة، يعني الفائدة. كذلك أيضا يفهم من هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك السائل وقال له ما يلبس المحرم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصر له. لو كان السؤال والجواب جدليا لكان ماذا يلبس المحرم، يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد له أن الملبوسات الجائزة، ولكن لما كانت الإجابة على حال السائل، وأن الأخسر للسائل أن تضبط له المحرمات وما عداها جائز، فقال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، فحصر له ما نهي عن نفسها، فهو سؤال تعليمي. قال: وقال ابن حجاج قال: فقلت إذا أتيت مرارا، قلت: فقلت كاهني بالأيادي. تروى يا أخوان قال بدل قلت، وقلت بدل قال، في بعضها قلت فقلت إذا أتيت مرارا، قال فقلت كاهني إلى آخر، تروى هذه بدل هذه. قال: فقلت إذا أتيت مرارا، قلت: فقلت كاهني بالأيادي. قال: طولت، قلت: أوليت طولا. قال: أبرمت، قلت: حبل ودادي. فقال فقوله في الأول قال فقلت إذا أتيت مرارا، ما معنى فقلت؟ يعني صرت ثقيلا يعني عليك. قال فقلت كاهني بالأيادي، الكاهن معروف كاهل. ف فقال ثقلت كاهلي بالايادي معناه من كثرت من كثر من من كثرت احسانك الي صار هذا الاحسان ثقيلا علي ما استطيع ان اجازيك عنه. قلت ثقلت كاهلي بالايادي لعله كل ما جاء اعطاه شيئا كل ما جاء اعطاه شيئا. يقول بس ثقلت. قال لا ما ثقلت. قال طولت. قلت اوليت طولا. قال ابرمت يعني ابجرتك. قلت حبل ودادي يعني ابرمت حبل ودادي يعني اجعله من الابرام ضد الحل. وصاحب ابن الحجاج في المثال الثاني يقول نرجع الى البحث. وصاحب ابن الحجاج في المثال الثاني يقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي. فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف وينقل كلمته عن معناها إلى معنى آخر ويقول له إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم. ومثل ذلك يقال في البيت الثاني. وهذا النوع من البديع يسمى أسلوب الحكيم يسمى أسلوب الحكيم. فقال في القاعدة قال أجاب قضى. قلنا قضى حاجة هنا فقال مضى. قلنا بكل بخاري فقال قضى يعني مات. وذاك أجابه قال حاجة العلا معنى يعني انتهى منها أو حاجها فقال مضى يعني ذهب. قلنا بكل بخاري قلنا بكل بخاري. وأيضا يا إخوان هناك بيت بيت ماذا بارك الله فيكم ذكره الشنقيطي في الموضع هناك لكن ما طيب الدفتر والدفتر معهما يعني بيت هو جميل يعني فيه, فيه جمال وفيه طيب. هذا هو أسلوب الحكيم أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه. وتأكيد المدح يا أخوة تريدين أن نؤكد المدح هو سهلا تأكيد المدح سهلا
يأخذ معنا
يأخذ منا أقل من نصف ساعة وأقل من نصف ساعة تصدق على خمس دقائق أقل من نصف ساعة تصدق على خمس دقائق تصدق على دقيقة ودقيقتين وهو سهل سنأخذها إن شاء الله في يعني دقائق معلومة. قال تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. الأمثلة. قال ابن الرومي ليس به عيب سوى أنه لا تقع العين على شبهه. تأكيد المدح بما يشبه الذم يعني الكلام في مدح ويذكر صفة مدح ثم يتبعها باستثناء فتظن أنه سيذكر صفة ذم فيفاجئك بأنه يذكر صفة مدح أخرى صفة مدح أخرى. لأن المعلوم يا أخوان عند الناس أنك إذا قلت شيء فلان طيب لكن ماذا تتصور ها؟ أنه يعني في شيء ما طيب في هذه الصفة. دماج ما شاء الله طيبة لكن الشيخ يحيى هذا ما مستعان ها هكذا يا اخوان يعني المفتونون بارك الله فيكم يقولون دماج طيبة على خير كذا لكن الشيخ يحيى الله يهديه ها طيب عرفت. فالحاصل ان بعد لكن وكذلك ربما ايضا يقولون الشيخ يحيى ما شاء الله عنده محفوظات وعنده علم لكن يعني ليش يتكلم في الناس. فهذا لكن الاصل ان بعد لكن وبس هذه بعد لكن والبسبسة أن بعدها أشياء يعني نقيض ما تقدم. لكن لو قال الشيخ يحيى عنده ماذا تقول مثلا ليس في الشيخ يحيى عيب إلا أنه يصدع بالحق إلا أنه يصدع بالحق. هذا لو قلت ليس فيه عيب إلا يقول ها ما شاء الله أنت يذكر يذكر المثلبة فتقول إلا أنه يصدع بالحق. فهذا أكدت المدح بماذا بما يشبه الذم أكدت المدح بما يشبه الذم. قال ابن الرومي ليس به عيب سوى أنه ها فهو الآن تتوقع أنه سيذكر عيبه لا تقع العين على شبهه ما في مثيل له. وقال آخر ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر. هذا أيضا صفة مدح. انظر الآن في المثال الأول ليس به عيب نفى عنه الذم، هكذا يا إخوان نفى عنه الذم، إلا فتتوقع أنه سيثبت ذما فإذا به يذكر صفة مدح. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أصرف العربي بيدا، ها سيقول، يقول الشخص يعني لما يقول أنا أصرف العرب معناه أنا فصحن في العرب، لكن يعني مع بيد أني الذي يتصور ويتوقع أن يكون ماذا يا إخوان، بيد أني لست مثلا بقريشي أصيل ولست كذا، لكنه جاء فقال بيد أني من قريش، فهنا أتى بصفة مدح مثبتة أنا أصرح العرب، صفة مدح مثبتة، ثم جاء بعدها باستثناء وبعده صفة مدح أخرى خلاف النوع الأول، فإنها صفة ذم منفية، صفة ذم منفية ليس به عيب نفى عنه الذم، ثم بعد ذلك ماذا أثبت مدحا. وقال النابغة الجعدي فتى كملت أخلاقه، إذن هذا ماذا يا إخوان أثبت له مدح، أثبت له صفة مدح، غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية. قال البحث لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعا في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، ولذلك نرى نشرحها لك. صدر ابن الرومي في المثال الأول كلامه ينفي العيب عامة، طيب بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي سوى، فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح وأن ابن الرومي سيكون جريئا في مصارحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح فراعه هذا الأسلوب، ووجد أن ابن الرومي خدعه فلم يذكر عيبا، بل أكد المدح الأول في صورة توهم الذم، ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. انظر إلى المثال الثالث، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بصفة ممدوحة وهي أنه أصح العرب، ولكنه أتى بعدها بأداة استثناء فدهش السامع وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعدها صفة غير محبوبة، ولكن سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة بعد أداة الاستثناء وهي أنه من قريش، وقريش أصح العرب غير منازعين، فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، وكذلك يقال في المثال الأخير. ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد، ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهناك أسلوب لتوكيد الذم بما يشبه المدح عكس الأول، وهو كالأسلوب السابق وله صورتان. فالأولى نحو لا جمال في الخطبة إلا، لا جمال في الخطبة إلا، يعني جو الخطبة ما فيها جمال إلا، يعني تقول أن يمكن يقول إلا أنها أن موضوعها جيد، إلا أن الوقت فيها قصير، إلا أن يعني يأتي بصفة مدح لهذه الخطبة، فقال لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة. فهذه أكد الذم بما يشبه المدح، بما يشبه المدح. والثانية فإذا لا جمال في الخطبة، هذه صفة ماذا يا إخوان؟ أولا جمال، جمال مدح ومنفية ومثبت، صفة مدح منفية، جاء بعدها صفة ذم، استثني منها صفة ذم. والثانية القوم الشحاح، هذه من صفة مدح أو ذم؟ ذم، صفة ذم مثبتة، إلا أنهم جبنا، هذه صفة استثنى منها صفة ذم أخرى. فإذا له صورتان، له صورتان يا إخوان. قال القواعد تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، أن يستثنى من صفة ذم منفية، هذه الأولى يا إخوان ليس به عيب، صفة ذم منفية، أين صفة الذم؟ العيب، وأين نفيها؟ ليس نفيها، ليس. لماذا استثنى؟ قال أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، وهي أنه لا تقع العين عنها شبيه الآخر. والثاني الضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح، صفة مدح تكون ثابتة ويؤتى بعدها بيد استثناء تليها صفة مدح أخرى، هذان الضربان، وتأتي إن شاء الله الأمثلة غدا نطبق عليها هذين الضربين. تأكيد الذم بما يشبه المدح، بما يشبه المدح ضربان أيضا، أن يستثنى من صفة مدح منفية، لا جمال في الخطبة، أين صفة المدح؟ جمال، وهي منفية لا جمال، يستثنى منها ماذا؟ صفة ذم، وهي إلا أنها طويلة في غير فائدة. قال الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم، وهي القوم الشحاح، اثبتنا الشحاح للقوم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها، وهذا استثناء لا، تليها صفة ذم أخرى وهو الجبن، وهو أنهم جبناء. فهذا تأكيد الذنب ما يشمل المدح، وتأكيد المدح ما يشمل الذنب. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من البديع. وغدا إن شاء الله نراجع، لأن نأخذ بعض الأمثلة والتمرينات في هذا الباب، وندخل في البيان، وندخل في البيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
هذا لأنه علم المعاني، والأشياء
الأشياء التي تحسن الأشياء التي تحسن ذلك ترى من الأشياء الظاهرة. الظاهرة مثل ماذا؟
اللوز
يعني سنة تحضية اللوز والفستق والقرنفل وكذا، هذه حسنات تطبيعية. والشيء الذي يحسنه من حيث الرائحة ولا يرى، هذه كأنها حسنات معنوية، كأنها حسنات معنوية. فهذا الطبق، صناعة هذا الطبق من ماذا صنع؟ كيف لما جاء على هذا المنظر البهيم؟ هذا هو علم البيان، إيراد المعنى الواحد بطريقة مختلفة. والحلوى مثلا، أنت ترى أنك تأخذ من صاحب الحلوى قطعة من الحلوى اليوم، فتراها في منظرها وفي هذه شكلها تعجبك وتأخذ بلبك فتأخذها. فإذا جئت اليوم الثاني ترى هذا الرجل قد صنع طبقا آخر، صنعه بدل أضاف إليه شيء من الحليب والكاكاو وأشياء هكذا، فبدأ بصورة أخرى وهي حلوة فأخذت منه. اليوم الثالث أتى بطبق ثالث وصنع وغير فيه بعض الأشياء، فأخذ أيضا بلبك وأخذته واشتريته ووقع في نفسك موقعا ماذا بليغا معظيم فأخذته. فهي حلوة، الثلاثة الأطباق حلوة، ولكنه أوردها على ماذا بارك الله فيكم؟ على أشكال مختلفة. فإذا البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. مثال ذلك يا إخوان، أن تريد أن تصف شخصا بالكرم، أنك تريد أن تصف شخصا من الأشخاص بالكرم لأنه كريم، فتقول زيد ماذا بارك الله فيكم كالبحر في العطاء. هنا أظهرت المعنى الذي تريد أن تخبر عنه في صورة ماذا؟ في صورة التشبيه، في صورة شيء اسمه التشبيه كما سيأتي معنا. وإذا أردت أن تغير هذه الصورة التي هي صورة التشبيه وأن تسلك به مسلكا آخر غير التشبيه بأقسامه، فتقول مثلا بارك الله فيك رأيت بحرا يفيض على الناس، رأيت بحرا يفيض على الناس. هذا سيأتي معنا في درس اسمه الاستعارة، فغيرت من الأسلوب إلى أسلوب آخر وأنت تريد أن تبرز صفة الكرم في هذا الممدود. وإذا أردت أن تصفه بأسلوب آخر تقول أيضا أمطرنا زيد بعطائه، أمطرنا زيد بعطائه، هذا على طريق الاستعارة المكنية ثم تتأتي أيضا. أو تقول مثلا زيد جبان الكلب، زيد جبان الكلب. ما معنى جبان الكلب؟ الذي يغشاه الطيور بكثرة، كلبه ماذا يفعل؟ لا يهرب، كلبه لا يهرب، لأن الكلب إذا رأى شخصا غريبا يا ماذا بارك الله فيكم ينبح عليه ويهر عليه. ولكن إذا تردد الناس كان يكون مثلا ماذا بارك الله فيكم مضيافا أو يكون له شأن، كان يكون شيخا في قبيلة أو يكون مثلا طبيبا في قرية، تردد عليه الناس بكثرة فتجد أن هذا الشخص، أن كلب هذا الشخص ليس ككلب غيره، من حيث أنه أصبح اعتاد الناس ما ينبح عليها، وإن بحث بما لا ينبح ويهرب، ينبح ويهرب. وأما المكان الذي لا يتردد عليه الناس ربما هاجمك صاحبه يعني كلب ذلك الرجل، فيقولون زيد جبان الكلب، ويريدون بذلك أن يكنوا عن كرمه. وزيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، يريدون أن يكنوا بذلك عن ماذا أيضا؟ عن الكرم، لأن كثرة الرماد ما تأتي إلا عن طباخات كثيرة، والطباخات كثيرة ما تأتي إلا عن ضيوف، والضيوف دليل على الكرم، وهكذا. إذن أوردنا صفة الكرم في هذا الممدوح بطرق شتى، بطرق شتى. هذا يدرس في علم البيان، هذا يدرس في علم البيان. فإذن علم البيان هو العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. ومباحث هو التشبيه والاستعارة والكناية إلى غير ما تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فبدأ بالتشبيه فقط. التشبيه أركانه. التشبيه إذا شبهت شخصا بشخص فلك أربعة أركان. أربعة أركان في هذا التشبيه. الركن الأول هو المشبه. الركن الأول هو المشبه. زي تقول مثلا زيد زيد ماذا بارك الله فيكم كالبحر في العطاء. زيد كالبحر في العطاء. أنت تريد أن تشبه من؟ أن تشبه زيدا. فزيد مشبه وشبهته بماذا؟
بالبحر.
شبهته بالبحر. فإذا البحر ما هو؟ مشبه به. ما هي الأداة التي دلت على التشبيه؟ الكاف. وإذا كان يقولون الكاف للتشبيه. وما هو وجه الشبه بين زيد وبين ماذا بارك الله فيكم وبين البحر؟ زيد كالبحر في العطاء أو في الجود. لأن البحر يا إخوان يؤخذ منه يعني كما يقال بلا قياس. يؤخذ منه بلا قياس من الأسماك والثروات وكذا وهو ما زال يعطي ويعطي. فشبهت زيدا في العطاء للبحر. فإذا أركان التشبيه أربعة: مشبه ومشبه به. وهذان الركنان يسميان طرفي التشبيه. طرفي التشبيه المشبه في جهة والمشبه به في جهة أخرى. وأداة للشبه. أداة للشبه مثل كاف مثل كأن مثل الأفعال التي تدل على التشبيه. من زيد يشبه البحر من جود. زيد يماثل البحر من جود. وكذلك أيضا الأسماء زيد مماثل للبحر في الجود. ولا غير ذلك من الأشياء والأدوات التي هي ما بارك الله فيكم من أدوات التشبيه. ووجه الشبه هو المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به. وجه الشبه كما سيأتي معنا النقطة المشتركة والمعنى المشترك بين المشبه والمشبه به. فإذا جئنا إلى الأمثلة يقول قال المعري في المديح: أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علوم المكان. أنت كالشمس في الضياء. أنت كالشمس في الضياء. أين المشبه؟
لا يشوف
المشبه أنت الممدوح. ها والمشبه به
الشمس.
والمشبه به الشمس. وأداة الشبه الكاف. ووجه الشبه الضياء. وجه الشبه الضياء. أنت كالشمس. أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان. فبيقول فائدة جانبية الذي عنده المعارف ينتبه لها. ماذا بارك الله فيكم؟ جاوزت كلمة اشترك فيها شطران بيت. هذا ما يسمى في العروض. ها
البيت المدور.
هذا يسمى في العروض بيت مدور. ايش معنى مدور؟ يعني يكون نصف البيت يعني الشطر الاول الشطر الثاني اشتركا في بيت واحد. هذا يسمى مدورا. وهو يكثر في البحور الغريبة مثل بحر الرمل مثلا بحر السريع يكثر فيها هذا التدوير. والتدوير ان كثر في الشغل التدوير ان كثر في الشغل اقل من قيمته. وعند ماذا بارك الله فيكم وعند قراءته ما يقف على نصف الكلمة وإنما يقرأ قراءة طبيعية. أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. وقال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنا من؟ تفضل. فهنا مشبه. أنت ومشبه به
كالليث.
وأداة الشبه
الكاف.
ووجه الشبه
الشجاعة.
في الشجاعة والإقدام. الشجاعة والإقدام. قال: والسيف في قراع الخطوب. السيف مشبه به. وأنت مشبه. وأداة الشبه الكاف. لأن يا إخوان العطف يعني على نية تكرارنا منها. ماذا بارك الله فيكم؟ وقراء الخطوب هذا وجه الشبه. وقال آخر: كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. نعيم.
المشبه وأين المشبه أو أين المشبه به وأين أداة الشبه وأين وجه الشبه. انظر كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. ماذا شبه؟ أين أداة الشبه؟ كان أداة الشبه كان. وماذا شبه؟
شبه
الأخلاق. شبه الأخلاق بماذا؟ بنسيم الصباح. فإذا أين المشبه؟ المشبه الأخلاق. الأخلاق هي المشبه والمشبه به نسيم الصباح. ووجه الشبه
يعني
الرقة اللطف والرقة في لطفها ورقة فيها اللطف والرقة. وقال آخر كأنما الماء في سفائل وقد جرى ذائب اللجين. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. شبه الماء يقوم بماذا؟ شبه الماء بذائب اللجين هو الفضة. وما هو وجه الشبه؟ الصفاء. وجه الشبه الصفاء. وأداة الشبه كأن. فقال البحث في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه ومتلأي الصنع الصلعة فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة. ويشترط يا إخوان يشترط أن يكون وجه الشبه. أين الآن حتى نأتي إلى هذه الفائدة؟ لو قلت زيد كالشمس في الضياء. زيد كالشمس في الضياء أيهما أضوى؟ زيد أو الشمس؟
الشمس.
أيضا وجه الشبه يكون أقوى في المشبه أو في المشبه به؟ المشبه به يكون أقوى في المشبه به ما سيأتي معنا. وهذا هو الأصل. الأصل أن وجه الشبه يكون أقوى في المشبه به. هذا هو الأصل. الأصل في التشبيه هذا. فإن كان العكس يقول كان ضوء الصبح وجه الخليفة هذا يسمى تشبيها مقلوبا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب قال بحث في البيت الأول عرف الشعر أن مدوحه وضيء الوجه متلأي الصنعة فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة وهي الضياء والإشراق فلم يجد أقوى من الشمس فضاهاه بها. ولبيان المضاهاة أتى بالكاف. وفي البيت الثاني الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد قراءة الخطوط قراءة الخطوط. فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية فضاهاه بالأسد في الأولى والسيف في الثانية وبين هذه المضاهاة بأداة هي الكاف. وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق طبيعته دمثة لطيفة دمثة بمعنى سهلة وقريبة المنال دمثة لطيفة ترتاح لها النفس فعمل على أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى. فرأى أن نسيم الصباح كذلك فعقد المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بالحق كأنه. وفي البيت الرابع عامل الشاعر عندكم عامل أو عليمة عامل طيب عامل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الماء فرأى أن الفقة الذائبة تتجلى في
الصباح.
صفة أنا ماذا قلت
الماء
ما صفة طيب صفة لا صفة نعم قال تقوى فيه صفة إذا إن شاء الله صار أنه ما في نواسة قال تقوى فيه صفة الصفاء
يا الله عز وجل خلص مرقب خلص
قال فرأى أن الفقة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحق كان. فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأنه، وهذا ما يسمى بالتشبيه. وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة، الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى مشبه. طيب قال والشيء الذي يشبه به ويسمى مشبه به. قال وقد رأيت أن لا بد له من أركان أربعة،